لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في اللؤلؤ والمرجان، في باب لكل داء دواء، لكل داء دواء. ربنا عز وجل ما خلق داء إلا وخلق له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ويفضل على مر الزمان يوجد الأمراض والناس لا تعرف لها دواء، ثم الله يكشف لها الدواء وتظهر. في مصر مثلا من 50 سنة وزيادة كان مرض شلل الأطفال ليس له علاج، ثم الحمد لله الآن الحمد لله كان نسبة كبيرة من الناس أصابهم الشلل الآن. مرض الفيروس سي لغاية ما تولى رئيس السيسي ما كانوا عارفين له دواء، والآن الحمد لله مع أن عندك 20 مليون مصري مصابون بالفيروس سي اللي هو البلهارسيا، ومات به وناس معروفون ومش أي. ودواء مرض الإيدز لم يظهر له دواء إلى الآن، ولكن لابد يكون له دواء. فكل داء له دواء إلا السام الذي هو الموت، ما له دواء، ما له دواء، لأن كل نفس ذائقة الموت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، بمعنى أنها مضاد حيوي عالي القيمة، أن يكون تاخذ حبة البركة ولا يذهب المرض، لكنها تستطيع مقاومة. وزاد أمراض، معظم الأمراض سببها البرد، معظم الأمراض سببها البرد. وإذا لابد أن تحرص على حبة البركة لأنها فعلا تقوي هذه المناعة الخاص بدرء الأمراض التي تصيب الرئتين، وأمراض البرد كلها بتصيب. لكل داء دواء. وقال بعض الشعراء: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. إلا الأحمق الغبي ده ملوش دواء. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت يعني أعجزت من يداوي. الحديث 21 بعد 400 وألف 1421، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث مثله من قبل، بين الأدوية في 3 أشياء، الأدوية لها 3 مسارات. قال: إن يكن في أدويتكم خير، ففي شرطة محجم هو الحجامة يعني، وكل عملية جراحية، لأن كل عملية جراحية تعتمد على المشرط، كل طبيب يعتمد على المشرط في العمليات الجراحية كلها. فإذا العمليات الجراحية كلها التي تستخدم المشرط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، شرط معه. أو شربة عسل، إنك تشرب عسل أو أي شيء يوصف بأنه دواء يتناول بالفم، سواء كان أقراص أو سائل أو حتى تنفس البنسينول أو البخاخ أو غيره. وبالذات العسل، لأن الله عز وجل جعل في بطون النحل شرابا فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل أيضا مضاد حيوي عالي القيمة، ولا يؤذي حتى مرضى السكر، ولكن مريض السكر يأخذ منه بقدر ولا يتوسع فيه. وكذلك التمر وغيره، هذا كله من الأدوية النافعة. أو لذعة بنار، الكي أو الجلسات الكهربائية، أي شيء مؤلم لذعة بنار يعني كية توافق الداء، لأنك ممكن تضع شيء ولا يناسب الداء، فلا بد أن تختار الدواء المناسب للداء. وما أحب أن أكتوي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى كره الكي، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر العلاجات هو الكي، آخر الدواء الكي، لأنه هو كوى صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كوى صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون اكتوى، كوى ثابت، يشبه أن يكون اكتوى. كيف وهو يقول ما أحب أن اكتوى؟ حصل في موقعة أحد أن أصيب كما ذكرت لك، ومن ضمن إصابات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط كسر السنة الرباعية، ولا ساق اللي ولا جنبه اللي وقع عليه، ولا ساق اللي جحشت، لكن أيضا دخلت حلقة المغفر وعنده خوذة، والخوذة فيها حديدتين حلقتا الحديدتين دخل جوه وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا اخراج الحديدتين كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، والدم يسيل، يمسحوا فيه يعملوا فيه ما في فايده. فاطمه رضي الله عنها في الاخر، فاطمه ماذا فعلت رضي الله عنها؟ حرقت حصير ووضعته على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء محروق، يشبه الكي ولا ما يشبه؟ هذا صحيح. فهنا اول ما وضعت الحصير المحروق على خدي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الدم، فيشبه ان يكون ايش؟ اكتوى، لان هذه ليست الكي ولكن تشبه الكي، ولذا لم اقل اكتوى وانما قلت يشبه ان يكون اكتوى. وقد اخرج مسلم من طريق الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ على اكحله. سعد بن معاذ كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في الخندق، وفي الخندق اصيب في اكحله، الاكحل اللي هو الشريان. الاكحل هو الشريان، والشريان ده اذا قطع ما لم يسارع بحسم الدم لابد يموت الانسان، واذا كثير من المنتحرين بينتحر بهذه الطريقه، يقطع الشريان ربع ساعه وصف الدم. فرمي على اكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، حسمه، حرقه، كوى. وهذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو قال لا احب ان اكتوي، لكنه هنا كوى، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ومن طريق ابي سفيان عن جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب، ذكرنا امس وانه توفي في عام 30 للهجره، اقرا الصحابه افرح احفظهم بالقران واقرا. بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. بعث طبيبا فقطع عرق عند ابي بن كعب رضي الله عنه ثم كواه، هذا رواه مسلم رقم 2207، دي صحيح ثابته تقول. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الطبيب لو كان لا يريد الكي لقال للطبيب اذهب عالج سعد بن معاذ واياك والكي، لكن لم يقل فكواه. وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم فاقر؟ اكيد. طب لو لم يكن يعلم فالله اعلم، ولابد ان لو كان هذا الامر لا يجوز لاخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك. اذن هذا دليل ثاني على مساله ايش؟ الكي. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن انس رضي الله عنه قال: كواني ابو طلحه. ابو طلحه زوج ام انس، زوج ام سليم، ام انس زوجها، وكان انس يقول له يا ابي. وفي دليل على ان الربيب والربيبه يجوز ان يقول لزوج امه ايه؟ يا ابي. قال: كواني ابو طلحه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح واصله في البخاري. وكواه من ذات الجنب، في مرض كان يصيب اسمه ذات الجنب، مرض شديد جدا ويؤلم الم شديد جدا، فكواه، صحيح ايضا. وعند الترمذي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد بن زراره من الشوكه. هذا الحديث تتبعته وجدته في الترمذي 2050، ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، شوكة مرض يصيب الجنب، كواه في صحيح الترمذي. ولمسلم عن عمران بن حصين، عارفين الصحابي الجليل أصابته البواسير وبعد ذلك عجز عن أنه يصلي قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كان صابر وتقرح جسده، اشود جلده، والملائكة كانت تنزل تسلم عليه رضي الله عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، انتبه للحديث، قال: كان يسلم علي حتى اكتويت فترك، ثم تركت الكي فعاد. كان يسلم علي، كان في ملك مخصوص ينزل يسلم على عمران بن حسين، ينزل يسلم عليه بسبب صبره العظيم على المرض. فقال: فلما اكتويت لم يعد الملك يأتيني، هجرني. قال: كان يسلم علي، كان اي الملك المخصوص هذا يسلم علي حتى اكتويت فترك، يعني ترك لقائي والسلام علي. ثم تركت الكي فعاد. وهذا الحديث فيه دليل على ايضا كره الكي، لكن على العموم هل هو يباح؟ يباح باعتباره اخر الدواء، اخر الدواء. نعم. وفي رواية له: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني الذي انقطع عن السلام علي رجع بعد ما تركت الكي، رجع إلي، يقصد تسليم الملائكة. هو كان يسلم عليه الملائكة، لكن يبدو أن في واحد منهم مخصوص كان دائما ينزل يسلم عليه. فلما اكتويت، قال كان يسلم علي، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي. الألفاظ المختلفة هذه، الصحابة لما يجي يروي الحديث ممكن يرويه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيرويه بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولذا الروايات، حتى روايات القرآن كلها صحيحة طبعا متواترة. ممكن أنت تيجي في قصة سجود الملائكة وامتناع الإبليس عن السجود، تجد ألفاظ متباينة ما بين الكلام في سورة البقرة والكلام في سورة صاد والكلام في غيرها، هتجد، لكن القصة واحدة وتروى بألفاظ مختلفة. قال عاد إلي. وعن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما، لكن عمران أفضل من أبي حصين، أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. مطرف من كبار التابعين أفاضله، عمران يقول له: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. إذن الله النافع صفة، لكن ليس اسما، ليس النافع الضار، ده طبعا لا اسم ولا صفة، لكن النافع صفة من صفات الله عز وجل. وإذا حتى تجد الشيخ محمد عبد الوهاب لما يجي يذكر بعض المتون يقول: نفعني الله وإياك بها، أو رحمني الله وإياك بها. فالله عز وجل نافع سبحانه وصفا له. قال: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. هو حج مرة واحدة، وفي الحج هذه اعتمر، لأنه كان يحج قارن، والقارن هو من جمع بين الحج والإيش؟ والعمرة. هذه العمرة هي العمرة الأخيرة له صلى الله عليه وسلم. اعتبر قبلها كم؟ خلاف بين العلماء، اعتبر سلام، منهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال سنتين، ومنهم من قال واحد، باعتبار أن عمرة القضية هل تحسب أو لا تحسب، أو العمر التي ذهب قبل القضية، العمرة بتاعت عام الحديبية لما عمل صلح ورجع مع تمر، تحسب له: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فبعض العلماء ومن ابن القيم حسبها عمرة، ما علينا. لكن في الحجة الأخيرة والأولى، هي الأولى والأخيرة له، والعمرة الأخيرة، قال: جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينهى عنه. إيه عنه؟ إيه لم ينهى عنه؟ كيف؟ ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد. رواية مسلم 1226. فهنا عمران بيقول لمطرف حديثا ينفعك الله به، فهنا يبدو أن الكلام كان أصلا السياق عن إيه؟ عن الكي. فلذا لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه وعمره ثم لم ينهى عنه، لما جيت اسالك انت لم تنتبه لانك لا تعرف ان السياق كان على الكي، فظننت انه عن شيء اخر. لكن لم ينهى عنه يعني لم ينهى عن الكي، يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اما عاد في نهي فنسخ النهي فصار الكي مباحا، او انه النبي صلى الله عليه وسلم سكت وبقي الامر على خلاف الاولى على الكراهه. ثم لم ينهى عنه حتى مات، خصوصا انه النبي صلى الله عليه وسلم لما حج واعتمر عاش بعدها 88 يوم فقط ومات صلى الله عليه وسلم. ففي خلال ال 88 يوم لم ينهى عن الكي، يبدو ان الامر كان استقر على الكراهه، فلذلك إن لم ينهى عنه. اذا لم ينهى عنه اما نسخ للاباحه، واما انه لم يحتاج الى ان نهي عنه لهذه الايام الاخيره التي لابد فيها من وصيه المسلمين، ولان الامر يبدو انه استقر فلا يحتاج الى تكرار النهي عنه. لكن يبقى الحكم ان الكي اما مكروه واما خلاف الاولى، ولم ينزل فيه قران يحرمه. هنا عمران بن حصين بيدافع عن ان هو نفسه اكتوى، فبيقول الرسول لم ينهى عنه وكمان لم ينزل قران يحرمه، فيدافع عن انه لجأ الى الايه؟ الى الكي. ولكن ذكر قصه الملك، وقصه الملك هذه امتناعه يدل على كراهه الكي، صح؟ لا شك.
معنى في الأول.
خلاف الأولى يعني أخف درجات الكراهة، أخف درجات الكراهة. كان يسلم وكان يسلم علي، ذكر بالمبني المجهول، كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، لا حتى اكتويت فتركت، فتركت يسلم وترك، ذكر المبني المجهول هنا. وقبل ذلك ذكرنا الاحاديث اللي ذكرتها المبني المعلوم، فيبدو انه كرر هذا الكلام لكثير من الصحابه من التابعين رضوان الله عليهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. واخرج احمد وابو داود والترمذي عن عمران اي ابن حصين رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيف كوينه. يبقى لا يمكن يكون النهي على التحريم، صح؟ يعني لا يمكن، ما معنى نهى وحنا عملنا ان عصينا رسول الله، والصحابه لا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لكن نهى عن الكي يعني نهى بدون تاكيد وباعتباره خلاف الاولى فاكتوينا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا. يعني معناه ان الكي لم يفيدنا، مع ان الكي لم يفيدنا، هذا مقصوده. وطبعا يقصد ايضا لما الانسان يأنس بملك والملك يبتعد عنه، هذا شيء محزن، صح؟ انت لو تحب انسان صديق لك ويبعد عنك تحزن، ما بالك بالملك؟ والملائكه اعظم، يعني كل منهم اعظم انيس، اعظم انيس. فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا، وهو حديث صحيح في صحيح ابي داود. وروى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فابتلينا فاكتوينا. هو ما وجد دواء، فابتلينا فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا، في صحيح الترمذي ايضا، صحيح الترمذي وصحيح ابي داود وصحيح ابن ماجه. فقال الامام النووي رحمه الله: والنهي فيه محمول على الكراهه او على خلاف الاولى. النهي فيه محمول على الكراهه او على خلاف الاولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل إنه خاص بعمران لأن كان به الباسور. وخلي بالك اللي عنده الباسور أو الناسور يستحيل يكتوي، ما ينفعش، أنت عارفين الموضوع فين، المكان لا يمكن الكي فيه. كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كي، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. ادي معنى ما نجحنا ولا افلحنا. فلو كان هذا خاصين الحكم يكون الحكم خاص بعمران، لكن الحقيقه ان الحكم ايه؟ عام، حكم عام. والا لو كان الحكم خاص به ما قال لمطرف احدثك حديثا عسى ان ينفعك الله به، حاجه خاصه به. وقال ابن قتيبه: الكي نوعان، كي الصحيح انسان سليم لئلا يعتل، يعني من باب الوقايه خير من العلاج، فهذا الذي فيه لم يتوكل، لو انا ما عندي شيء اكتوي لي فده يبقى لا يكتوي. ولم يتوكل من اكتوى لانه يريد ان يدفع القدر، والقدر لا يدافع، في اقدار تدافع وفي اقدار لا تدافع. يعني قدر المرض يدافع بقدر التداوي العلاج، وقدر الجوع يداوى بقدر الاكل، وقدر العنت يداوى بقدر الزواج، لكن قدر الموت ما يدافع، وفي أقدار لا تدافع. طيب، والثاني كي الجرح إذا نغل، يعني في كي من غير سبب وده مكروه جدا وليس من صفات 70,000. والنوع الثاني الجرح إذا نغل، يعني الجرح إذا فسد، الجرح إذا فسد وبدأ بقى يتعفن ويخرج صديد، فالكي يقضي على هذا. والعضو إذا قطع، لابد من إنسان قطعت يده ولا رجله، لابد من حسم، لابد من كي. وهم كانوا عندما يقطعون يد السارق يحسمونه، ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد فاطمة المخزومية رضي الله عنها، صحابية جميلة ولكن سرقت، ارتكبت كبيرة السرقة تجحد المتاع، وحاولوا يشفعوا فيها وورطوا أسامة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو والله أو الذي نفسي بيدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، والمناسبة ان الصاروخ اسمها فاطمة كذلك. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ومجرد ما قطع اليد حسمت. لازم تكون محضر زيت مغلي، زيت مغلي وتحسم الجرح لكي يمتنع نزول الدم. هذا كي؟ اوكي طبعا كي. والعضو اذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به. ما معنى به؟ كي. فان كان الكي لامر محتمل يكون خلاف الاولى، وان كان لامر فيه الوقايه وليس فيه العلاج يشتد الكراهه. يشتد الكراهه لان في تعجيل التعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار الا الله سبحانه عز وجل. فاذا الفعل لابد نفرق ما بين فعل يجوز ويكون خلاف الاولى، وفعل يكره ويصل الى درجه الحرمه، وهو الكي بلا سبب وبلا عله. نعم. اذا لو سئلت عن الكي لك ان تقول الحكم العام ما هو؟ خلاف الاولى. او تقول الارجح تركه. تقول خلاف الاولى او الارجح تركه اولى من فعله. لا، المنظار ليس كيا، المنظار ده ادخال شيء للاستكشاف اللي ما في الجسم. لا لا، ما هو لازم يخترق. لا، فهذا المنظار لا يخرج عن الكي. ما هو في منظار دلوقتي كان بياخد الحصوة المرارة، بيدخل المنظار وياخد حصوة المرارة بدل ما تفتح الجراحة. أنا فاهم. فكان هما في الاول المنظار ده بعديه لازم بيعمل خرق، لازم تعمل له كوي. لكن الان الحمد لله الطب يعني بقت الان حتى الخياطه بطلوه، يعني حتى الخياطه بطلوه. اللي عندنا زوجة ابني ولدت، ما خاطوا قيصري، ما خاطوا الجرح. كيف يعني؟ كيف؟ انا زوجتي الاولى ام كريم الله يرحمها كانت اول واحده تلد قيصري في اسكندريه، ولما ولدت قيصري عملوا لها الجرح وخياطه، وقعدنا نغير على الجرح شهرين. شهرين لا تستطيع ان تقربها شهرين. لكن هي زوجة ابني بعد يوم خلاص لصقوا. طيب، هل نفعل الكي بدون سبب؟ ها، وما حكم من فعله بلا سبب؟ كراهه شديده على الاخر، كراهه شديده. فلا يتعين الكي طريقا الى الشفاء فيما ليس عن في من ليس عنده مرض. الإمام النووي لما ذكر ذلك قال والله أعلم. طيب، قال ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. ها، تمام. ولكن أنا قلت لك فيه تأدبا مع قول ابن لم اكتوى، تأدبنا. وزائد أنه ربما فاجأته فاطمة، لكن هذه المسائل ده مسائل شرعية لا يمكن. القرطبي نسب إلى كتاب اسمه أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة عملت إيش؟ أحرقت حصيرا فحشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالكي المعهود. ليس بالكي معه، ولكن والله أعلم فعلا هو إن لم يكن كيا فهو أشبه الكي طبعا. وجزم غيره منه ابن التين، جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى جزم. وابن القيم في الهدي قال لا، لم يكتوى. وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت. خباب بن الأرت رضي الله عنه صحابي جليل جدا، وعذب عذابا شديدا جدا، وكان يتضايق لما يحكي الناس عن تعذيب بلال رضي الله عنه. ليه؟ ضيق. ليه؟ ضيق جدا. يقول وما الذي رآه بلال؟ يعني بلال رضي الله عنه كانوا بيجروه على الأرض عريان، ويضعوا صخرة على صدره ويجروه يسحلوه على رمال الصحراء. لكن ده خباب بن الأرت كانوا بيجيبوا أسياخ الحديد ويسيحوا بيها الدهن اللي في ظهره، يعني يجيبوا سيخ حديد محمي مولع نار ويضعوه على لغاية ما يشوفوا الدهن نازل. فقال بأي شيء بلال تعذب؟ هو شاف عذاب ايه بالمقارنة باللي شافه خباب. ولما حدث له ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يا رسول الله تعذبنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غاضب، وقال ان من كان قبلكم كان رجل يحفر له الحفره ويؤشر بالمئشار، يعني يجيبوا منشار ويفرقوا من راسه يقسمون الصيف. فامروا بالصبر. دخلنا على خباب بن الارت رضي الله عنه، نعوده وقد اكتوى 7 كيات. اكتوى 7 كيات فين؟ في بطنه رضي الله عنه. هذا الحديث اين؟ في البخاري، حديث في البخاري، ولذا ختمنا به لندلل على صحابي جليل اهو، وعمر بن حصين صحابي جليل، وسعد بن اسعد بن زراره، وسعد بن معاذ، كل هؤلاء حصل لهم ايه؟ كوي، كلهم حصل لهم الكوي، مع اشتباه وجود الكوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري هذا رقم 53 48. طيب ننتقل الى حديث اخر اللي هو المرجان، وهو الحديث 22 بعد 400 و1000، 1422. مسألة الذي يكتوي بلا سبب، بس إنما 70,000 دول مليار وشوية يوم القيامة، لأن 70,000 في 70,000. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. احتجم صلى الله عليه وسلم، إذن لا سبيل إلى تحريم الحجامة ولا إلى كره الحجامة. والحجامة حكمها العام أنها إن لم تنفع فإنها لا تضر، ومنافعها كثيرة. والواجب أن يكون كثير من الشباب يعرفون مسألة الحجامة، إنما الكراهة في مسألة الحجامة وهو صائم، وهذه خلاف، والراجح أنه يجوز الحجامة وهو صائم، لكن هي نفسها الحجامة مطلوبة. حديث أنس أيضا في الحديث الذي يليه 23,423، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. يبقى في جواز الحجامة وجواز أخذ الأجر على الحجامة، ولكن بالمعروف، لأن أجرة الحجام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صلى الله عليه وسلم، أو كسب الحجام، لكن دفع أجره، فلو كان حراما ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشارك في الحرام أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وكان هناك حجام مشهور ايام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه ابو طيبه، ده لقبه، اسمه دينار، اسمه دينار، لقبه ابو طيبه، وكان حجاما. وقيل نافع كان حجاما، وقيل ميسره. ميسره بيحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان معاه غلام اسمه ميسره، وانه ذهب بيه في التجاره وتجاره خديجه، وذهب بيه الى الشام ورجع، وما فيش ميسره، دي كلها قصص. وكان ميسرة مولى محيصة الأنصاري الحارسي، وكان يحجم ويأخذ أجرا، والأجر 3 آصع. 3 آصع، الآصع جمع إيه؟ صاع، والصاع يجمع على صاعات وآصع، 3 آصع. طيب صاع القمح 2 كيلو، بياخد 3 آصع، يعني بياخد 6 كيلو قمح، آدي أجرة. يحجم وياخد 6 كيلو دقيق، 6 كيلو مكرونة، لا ياخد ثمن 6 كيلو مكرونه. مكرونه بكام دلوقتي؟ 20 جنيه، يعني بياخد 120 جنيه بجلسه الحجاب. فكان يا خرجه 3 آصع، فوضعوا عنه صاع، الكفايه صاعين، وضعوا عنه صاع، كفايه صاعين، فكان بياخد صاعين اجره الحجامه. وطبعا هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعلم الصحابه، اذا يجوز اخذ الاجر على الحجاب بالمعروف. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وزاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يزيد، وهذا والله ده أبو الصالحين، يعني سبحان الله. أنتم تعرفون طبعا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، فكنا لما نكون في مشوار ولا شيء يتعمل له، فالأجر كام كذا، يديله زيادة دائما دائما. اللي يركب تاكسي أجرتك كام؟ يقول له مثلا 25، يدي له 40، يدي له 50، هو هكذا يحسن دائما دفع الأجور بزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع وزاد. ومن وجه آخر، ولو كان علم كراهية لم يعطه. طالما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، إذا لا يمكن يكون الحجامة إيش؟ لا أقصد لا يمكن أن يكون أخذ الأجر على الحجامة مكروه، لأن الرسول لا يفعل مكروه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، حديث ابن عباس، ظاهر في الجواز طالما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال لو كان حراما لم يعطه. إذا ابن عباس سئل عن أجر الحجامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، ويبدو أنه جادله السائل فقال لو كان حراما لم يعطه، لأن الرسول لا يفعل الحرام صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مسألة كراهة. وهل الكراهة، الكراهة نوعين، هل كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ كراهة التحريم يستحق بها الذم، كراهة التنزيه ليس فيها شيء. فالحقيقة أنه كراهة تنزيه، وإن قال البعض كراهة تحريم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قصد الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. إذن ابن عباس يوافق على أن تقول مكروه، لكن لا يوافق على أنه حرام، أن يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام أبدا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب الجمهور إلى أن أخذ الأجر على الحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا هو كسب فيه دناءة ولكن ليس بمحرم. كسب فيه دناءة زي اللي مثلا يكسح الحمامات، يكسح الحمامات كسب فيه دناءة. وبعض الأعراب في بعض البلاد في مهن عندهم دنيئة خسيسة، يعني في اليمن مثلا الذي يعمل ببيع السمك أو الجزار هذا دنيء، لا يمكن حد يناسبه أبدا، لا يمكن، مستحيل، محال. يعني حتى مثلا حفيد جزار، الجد السابع كان جزار وهو صار وزير، لو تقدم لواحد لا تقبل، يقول لك لا ده جده السابع كان جزار يا عم. فالجزار لا يتزوج الا جزاره يعني، او حلاق، فالحلاق ده مهنه خبيثه جدا عندهم، دنيئه جدا. فالحلاقين والجزارين وبياعين السمك يتزوجون من بعضهم. فهذه اعراف، اعراف. والكساح هذه مهنه كانت دنيئه في ايام في الشام وفي العراق وغيرها، كانت مهنة دنيئة، اللي هي الكساح معروف. فالحجام أيضا قالوا مهنة دنيئة، مهنة دنيئة ولكنه ليس بمحرم. إذا لو هناك زجر فإنه يحمل على كراهة التنزيه. ومنهم من قال بل النهي عن أجر الحجام منسوخ وصار بعد ذلك حلال، فكان حراما ثم أبيح، وبذلك قال الطحاوي وغيره، ولكن قالوا لا يثبت النسخ إلا بدليل. وذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فقالوا عمل العبد، عمل الحر بالحجامة وكسب الحجامة مكروه، أما عمل العبد فجائز، وكرهوا للحر أن يحترف الحجامة، وحرموا عليه أن ينفق على نفسه منها، ولكن يجوز ان ينفق على الرقيق والدواب. يعني انت بتشتغل حجام، او طب ما تاكلش منه، ولا انت ولا عيالك، اعطي للعبيد، اصنع الغنم، هات غله، هات كسب. واباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم في هذا حديث محيصه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. محيصه يقول له يا رسول الله اجر الحجام ما حكمه؟ فنهاه، فذكر له الحاجة، قال ولكني محتاج. قال اعلفه نواضحك، يعني لما تكسب حاجة من الحجامة هو هيكسب ايش؟ 2 صاع، 2 صاع من الشعير، اعطيه للنواضح يعني للإبل والخيول. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات، والألباني قال صحيح في أثر ابن ما رواه ابن ماجه 2166، قال الألباني صحيح على هذا الحديث أن يعلفه إيش؟ نواضحك. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له، فما ينبغي أن يأخذ أجر عليه. أنت بتعين أخاك المسلم لا تأخذ أجره، لكن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع ابن العربي المالكي بين قول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام قبيث، هذا الصحيح، وبين أنه يعطي الحجام أجره، ما يقول كسبه خبيث وهو يعطي الأجر صلى الله عليه وسلم، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول، حجامة كده وخلاص. لكن الحقيقة يا أخواننا كل هذا الكلام منسوخ. الصحيح أن تجوز الحجامة ويجوز أجر الحجامة، وفي الحديث إباحة الحجامة، وقول ابن عباس دفع النبي صلى الله عليه وسلم أجره، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره، ده بالفصادة بالبزل، إبرة كده يضربها في الورم ويسحب الصديد وغيره، هذا كله يعد من الحجامة. وفيه جواز أخذ الأجرة على الطب، لأن كثير من العلماء يقولون إن مهنة الطبيب مهنة خسيسة جدا، لكن طبعا الآن في الأعراف تكاد تكون مهنة الطبيب أعلى مهنة، سبحان الله. طيب، فقالوا يجوز أخذ الأجر على المعالجة بالطب وعلى الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، ولكن يكون الأجر بالمعروف. نعم، ويجوز للعبد إذا أراد الكتابة، عارفين الكتابة؟ يقول لسيده أريد أشتري نفسي منك لأكون حرا، فنكتب عقد. طيب، يقول أنا بعتك لنفسك مثلا ب 12,000، تديني كل سنة 4,000، اذهب اعمل. قال يقول له اذهب اعمل بالحجامة إن شئت فلا بأس، على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان يعني مثلا عبد بيمارس الحجامة، لا يشترط إني أروح أقول له استأذن سيده لكي هو يجي يحجمني، خلاص سيده أذن له بالحجامة، خلاص أذهب له مباشرة وأتعامل معه مباشرة. وأما قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ففيه إشعار بالمواظبة، كان يحتجم، ولم يقل احتجم، احتجم فعل ماضي وخلاص، لكن كان يحتجم فعل ماضي مستمر اللي هو الكونتينوس. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلم أحدا أجره، ففيه إثبات إعطائه أجرة الحجام. تمام، طيب، نقتدي بهذا القدر، بيبارك فيكم، عليكم الحال، استلمكم الله.
ليه تقديمها هنا بدون يعني تسمي القبض مش خطوة الحجامة؟ يعني
ما هو
مش
الحجامة لا تكون
مقدمة،
إلا بمش لا
أما
تكون
الحجامة الناشفة دي مش
آه.
حجامة.
لا، دي ليست، دي مقدمات حجامة، دي تجميع، لكن هو أصلا بيجمع بالأشياء السخنة اللي بيضعها، وبعد ما يجمع بيشرط يخرج الدم الفاسد الذي تجمع.
ولازم تسخن شتوى ولا ينفع الأدوات
الأدوات اللي بيعملوها، لكن المهم إن دي حاجة وسيلة تجمع الدم الفاسد،
وبعد كده يشرط
يشرط
ويخرج؟
كي يخرج الدم الفاسد، يشرط ليخرج الدم الفاسد. طيب، بارك الله فيكم، في أسئلة نجاوبها؟
شايف ممكن دليل على قول العلماء مثلا في ذم بجح بعد ذم المبتدع مثلا؟
ده المبتدع هذا يأخذ أعلى أحكام التحذير ممن يؤذي الناس، لأن اللص لما حذرك منه يقول لك خلي بالك أنت هتمشي من الشارع ده وفي لص واخد قطع الطريق، يجب عليه التحذير ولا لا يجب؟ التحذير من المبتدع أشد منه وأهم منه.
لا، ما قصدي يا شيخ الألفاظ، يعني هل مثلا السلف كان أغلظ القول فيه يعني تشتيمة؟ أغلظ القول يعني قال مثلا، يعني إيه حكم الحديث الشيخ عن الصديق رضي الله عنه لما قال امشي؟
لا، ده بيشتم كافر،
أيوه نعم،
ده مش جرح او
لكن ده
تعديل،
أصلا صحيح.
ده مش، ده كافر، كافر ده لا غيبة فيه ولا نميمة ولا يستحق ان نتكلم على مبتدع، مبتدع مسلم.
هل النووي الشيخ ضعف الأصل ده وقال إن
اه
الصديق يترفع عن
اه ده اه ده لكن ايه؟ لا، ده في البدر،
النووي ضعف شيخ؟
في احد
النووي ضعف؟
ماشي ضعف، هو صحيح.
هو صحيح؟
اه،
أو النووي ضعف؟
ويعني
طب إيه الدليل؟
ان الصحاح وغيره من العلماء بسند صحيح، الالباني بيحكم على كل، الالباني
الألباني
حكم على
صحح.
الالباني صحح، الالباني بيحكم على احمد بن حنبل مش حكم على النووي، بيحكم على الترمذي والنسائي وابو داود،
شيخ علي، علي ينفع واحد
بس ما
يقول
تدخلوش بقى في الجرح والتعديل، ده كده كلام مع كافر، خلينا في الكلام عن المبتدع.
تمام؟
عمر
يعني
اهان رضي الله عنه ضربه.
انا قصدي شيخ، هل واحد ممكن مسلم يقول لي يترفع الصديق عن هذا؟
اه، لان ده كلام النووي، هو الان هو ما غلطش في حاجه، ولكن هل سب الكافر هل فيه مذمه؟ لا،
طب ايه من اغلط مثلا من السلف ذم
كل
المبتدع؟
السلف اغلظوا في ذم المبتدع. ده كتير، وسبوا الجهم بن صفوان وغيره كلهم، قالوا هذا أجهل من حمار أهلي وهذا كذا. في لكن في بعض الألفاظ اللي صدرت من بعض إخواننا ما كنا نريده، ما كنا نريده، ثلاث صفود يا سمع. سنشوف لو في أسئلة. لا هو في أيام 17 و19 و21 وضع الاستحباب، لأن الحجامة حاجة والإنسان يحتجم كلما احتاج، لا داعي لمراعاة أيام معينة. هو الأحاديث فيها صحيحة، ولكن نفس اللي علق وصححها اللي هو الألباني قال ويجوز الحجامة في كل وقت.
شيخ، هل مثلا لو احد الشيوخ ده يعني اغلص في القول، ده يقدح في عقيدته؟
لا نقدح في سلوكه وطريقته في الدعوة، لأن الطريقة في الدعوة تكون سلفية، فما يصلح أن يسب سب فاحش. يعني هل يصلح أن يقول عن محمد حسان زاني؟ يجوز هذا؟ بل أجلد 80 جلدة لو قلت هذا، ما عندي دليل على هذا. لكن أقول ضال مجرم؟ آه ضال مجرم. خارجي يصلح أن يكون كلبا من كلاب جهنم؟ آه.
طيب شيخ، لما مثلا نبين مثلا قول مثلا الطويني انه نام فحلم عبد الحليم حافظ يقول كذا، وقام يبان دين فامرأته قالت له وهذه أغنية مش عارف العذاب كده، فهل خلاص يعني هو أولها أن الله لن يعذب
يعذب من؟
الحويني، يعني قال
أولا
أنه نام فحلم بعبد الحليم يغني له
هو
بكذا.
شوف أبو إسحاق الحويني سقط في كل شيء إلا في مسألة الصنعة الحديثية، بهذه الحادثة سقط في الصنعة الحديثية أيضا، لأنه اجتمع المحدثون على أنه لا يجوز الاعتماد على الرؤى في تصحيح شيء وفي الحكم الشرعي بشيء. وهو لو عنده شيء من علم الحديث يعرف ان العلماء رفضوا كلام السيوطي انه صح الاحاديث بالمنامات، فهو جاي في منام ويقول ربنا لا يعذب عبد الحليم حافظ،
لا يقول على نفسه شوف.
يقول لن يعذبني الله، دي مصيبه. ابن مسعود يقول من قال انا في الجنه فهو في النار، مين يقول الناس انه في الجنه؟ من يقول هذا؟
ويأول يا شيخ يقوم ويدندن ويقول هكذا.
يطلع يقوم يغني بدل ما يعتبر ان الشيطان لبسه وخلاه يغني، يقول انا كده ببشر بالجنه؟ ده المفروض يقول انا الشيطان لبسني وغنيت، انا والله اعتذر انا عصيت ربي عز وجل. امتى غني عبد الحليم حافظ؟ وكمان عايز يقولها ان هو ده بشرى؟ بشرى ايه؟ بشرى ايه؟ بشرى انه ممكن يتحول الى مطرب؟ هل يعني هذا عقل يقوله احد؟
عندما نبين ذلك الشيخ يقول طب ما انتوا الشيخ فلاني مثلا قال على عمرو خالد انه
فاشل
فمه
فهمه.
مفشوخ.
طب ما فهمه في مفشوخ فعلا، دي حقيقة. هو بيصف حلم ده ولا رؤية ولا منام؟ ده حقيقة. هو
بس
انت
ما
بص
لوش دعوه بالحوين اصلا، هو اصلا يعني الحوين هو اصلا يعني احنا بنبين شيء في الحوين هو قال كذا وكذا مثلا، ما عندوش دعوه
نعم، انا بقول
بالحوين.
لك ان هو كده الحويني قضى على نفسه في مسألة الصنعة الحديثية. انت معروف عندك ما اي طالب علم حديث يعلم انه لا يجوز تصحيح شيء ولا استبشار بشيء بالمنامات ابدا، الاحكام الشرعية لا تبنى على اي منام. والا السيوطي قال انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ان ابواي في الجنه، وحكم بان ابواي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بناء على رؤيه، فقال هذا خرافه يخرف السيوطي. فلما انت تيجي يا ابا اسحاق وانت معروف سقطت في المنهج كله، انت في العقيده ضايع ما تعرف شيء، وفي الفقه ضايع، في الحديث بقيت انت في الصنعه الحديثيه معروف، تيجي كمان تقول ان نستبشر برؤيه مناميه وتقوم تغني، اي منهم يغني عبد الحليم؟ هذا يليق بواحد يعني مسلم عادي فضلا ان يكون داعية وفضلا ان يكون عامل شيخ الناس؟ الله، ده بيسموه امام، امام يغني عبد الحليم، يغني عبد الحليم؟ ما دي ما فيهاش الفاظ جرح، دي ده رأى منام وطلع قام يغني. الفاظ الجرح فيها اشياء برضو ما يعني صدرت من بعض اخواننا ما كنا نتمنى.
لكن الشيخ على السفود اصلا الشيخ بسام يعني بين ان هي مقاله للواقعي رد على النقاد، هو ما كتبهاش اصلا
طيب
يعني
ممكن
الواقعي كان
انا
بيرد
ما
على
جبتش سنة الشيخ بس لا انت
لا،
كده.
انا قصدي الشيخ ان هو على السفود ما كانش كلام الشيخ بسام، هو جايبينها من خطبه الشيخ بسام بالرد، يعني هو بيذكر رد الواقعي على النقاد يعني اللغه العربيه
لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في اللؤلؤ والمرجان، في باب لكل داء دواء، لكل داء دواء. ربنا عز وجل ما خلق داء إلا وخلق له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ويفضل على مر الزمان يوجد الأمراض والناس لا تعرف لها دواء، ثم الله يكشف لها الدواء وتظهر. في مصر مثلا من 50 سنة وزيادة كان مرض شلل الأطفال ليس له علاج، ثم الحمد لله الآن الحمد لله كان نسبة كبيرة من الناس أصابهم الشلل الآن. مرض الفيروس سي لغاية ما تولى الرئيس السيسي ما كانوا عارفين له دواء، والآن الحمد لله، مع أن عندك 20 مليون مصري مصابون بالفيروس سي اللي هو البلهارسيا، ومات به وناس معروفون ومش أي. ودواء مرض الايدز لم يظهر له دواء الى الان، ولكن لابد يكون له دواء. فكل داء له دواء الا السام الذي هو الموت، ما له دواء، ما له دواء، لان كل نفس ذائقه الموت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام، الا الموت، بمعنى انها مضاد حيوي عالي القيمه، ان يكون تاخذ حبه البركه ولا يذهب المرض، لكن تستطيع مقاومه. وبالذات امراض، معظم الامراض سببها البرد، معظم الامراض سببها البرد. واذا لابد ان تحرص على حبه البركه، لانها فعلا تقوي هذه المناعه الخاص بدرء الامراض التي تصيب الرئتين، وامراض البرد كلها بتصيب. لكل داء دواء. وقال بعض الشعراء: لكل داء دواء يستطب به، الا الحماقه اعيت من يداويها. الا الاحمق الغبي ده ملوش ملوش دواء. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت يعني أعجزت من يداوي. الحديث 21 بعد 400 وألف 1421، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الحديث مثله من قبل، بين الأدوية في 3 أشياء، الأدوية لها 3 مسارات. قال: إن يكن في أدويتكم خير، ففي شرطة محجم هو الحجامة يعني، وكل عملية جراحية، لأن كل عملية جراحية تعتمد على المشرط، كل طبيب يعتمد على المشرط في العمليات الجراحية كلها. فإذا العمليات الجراحية كلها التي تستخدم المشرط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، شرط معنى. أو شربة عسل، إنك تشرب عسل أو أي شيء يوصف بأنه دواء يتناول بالفم، سواء كان أقراص أو سائل أو حتى تنفس البنسينول أو البخاخ أو غيره. وبالذات العسل، لأن الله عز وجل جعل في بطون النحل شرابا فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل أيضا مضاد حيوي عالي القيمة، ولا يؤذي حتى مرضى السكر، ولكن مريض السكر يأخذ منه بقدر، ولا يتوسع فيه. وكذلك التمر وغيره، هذا كله من الأدوية النافعة. أو لذعة بنار، كية الكي أو الجلسات الكهربائية، أي شيء مؤلم لذعة بنار يعني كية توافق الداء، لأنك ممكن تضع شيء ولا يناسب الداء، فلا بد أن تختار الدواء المناسب للداء. وما أحب أن أكتوي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى كره الكي، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر العلاجات هو الكي، آخر الدواء الكي، لأنه هو كوى صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كوى صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون كتوى، كوى دي ثابتة، يشبه أن يكون كتوى. كيف وهو يقول ما أحب أن أكتوي؟ حصل في موقعة أحد أن أصيب كما ذكرت لك، ومن ضمن إصابات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط كسر السنة الرباعية، ولا الساق اللي ولا جنبه اللي وقع عليه، ولا ساقه اللي جحشت، لكن ايضا دخلت حلقة المغفر وعنده خوذة، والخوذة فيها حديدتين حلقتا الحديدتين دخل جوه وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا اخراج الحديدتين كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، والدم يسيل يمسحوا فيه يعملوا فيه ما في فايده. فاطمه في الاخر فاطمه ماذا فعلت رضي الله عنها؟ حرقت حصير ووضعته على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء محروق، يشبه الكي ولا ما يشبه؟ هذا صحيح. فهنا اول ما وضعت الحصير المحروق على خدي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الدم، فيشبه ان يكون ايش؟ اكتوى. لان هذه ليست الكي ولكن تشبه الكي، واذا لم اقل اكتوى وانما قلت يشبه ان يكون اكتوى. وقد اخرج مسلم من طريق الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ على اكحله. سعد بن معاذ كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في الخندق، وفي الخندق اصيب في اكحله، الاكحل اللي هو الشريان. اكحل هو الشريان، والشريان ده اذا قطع ما لم يسارع بحسم الدم لابد يموت الانسان، واذا كثير من المنتحرين بينتحر بهذه الطريقه، يقطع الشريان ربع ساعه وصف الدم. فرمي على اكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، حسمه حرقه كوى. وهذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو قال لا احب ان اكتوي، لكنه هنا كوى. فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ومن طريق ابي سفيان عن جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب، ذكرنا امس وانه توفي في عام 30 للهجرة، أقرأ الصحابة أحفظهم بالقرآن وأقرأه. بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. بعث طبيبا فقطع عرق عند أبي بن كعب رضي الله عنه ثم كواه، هذا رواه مسلم رقم 2207، دي صحيحة ثابتة. تقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الطبيب لو كان لا يريد الكي لقال للطبيب اذهب عالج سعد بن معاذ واياك والكي، لكن لم يقل فكواه. وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم فاقر؟ اكيد. طب لو لم يكن يعلم فالله علم، ولابد ان لو كان هذا الامر لا يجوز لاخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك. اذن هذا دليل ثاني على مساله ايش؟ الكي. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: كواني أبو طلحة. أبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم، أم أنس زوجها، وكان أنس يقول له يا أبي. وفي دليل على أن الربيب والربيبة يجوز أن يقول لزوج أمه إيه؟ يا. قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح وأصله في البخاري. وكواه من ذات الجنب، في مرض كان يصيب اسمه ذات الجنب، مرض شديد جدا ويؤلم ألم شديد جدا، فكواه، صحيح أيضا. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. هذا الحديث تبعته وجدته في الترمذي 2050، أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، شوكة مرض يصيب الجنب، كواه في صحيح الترمذي. ولمسلم عن عمران بن حصين، عارفين الصحابي الجليل أصابته البواسير وذلك عجز عن أنه يصلي قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كان صابر وتقرح جسده، اشود جلده، والملائكة كانت تنزل تسلم عليه رضي الله عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، انتبه للحديث، قال: كان يسلم علي حتى اكتويت فترك، ثم تركت الكي فعاد. كان يسلم علي، كان في ملك مخصوص ينزل يسلم على عمران بن حسين، ينزل يسلم عليه بسبب صبره العظيم على المرض. فقال: فلما اكتويت لم يعد الملك يأتيني، هجرني. قال: كان يسلم علي، كان أي الملك المخصوص هذا يسلم علي حتى اكتويت فترك، يعني ترك لقائي والسلام علي. ثم تركت الكي فعاد. وهذا الحديث فيه دليل على ايضا كره الكي، لكن على العموم هل هو يباح؟ يباح باعتباره اخر الدواء، اخر الدواء. نعم. وفي رواية له: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني الذي انقطع عن السلام علي رجع بعد ما تركت إيه؟ الكي، رجع إلي، يقصد تسليم الملائكة. هو كان يسلم عليه الملائكة، لكن يبدو أن في واحد منهم مخصوص كان دائما ينزل يسلم عليه. فلما اكتويت، قال كان يسلم علي، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي. الألفاظ المختلفة لهذه، الصحابة لما يجي يروي الحديث ممكن يرويه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيرويه بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولذا الروايات، حتى روايات القرآن كلها صحيحة طبعا متواترة. ممكن أنت تيجي في قصة سجود الملائكة وامتناع الإبليس عن السجود تجد ألفاظ متباينة ما بين الكلام في سورة البقرة والكلام في سورة صاد والكلام في غيرها، هتجد، لكن القصة واحدة وتروى بألفاظ مختلفة. قال عاد إلي. وعن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما، لكن عمران أفضل من أبيه حصين، أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. مطرف من كبار التابعين أفاضله، عمران يقول له: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. إذا الله النافع صفة، لكن ليس اسما، ليس النافع الضار، ده طبعا لا اسم ولا صفة، لكن النافع صفة من صفات الله عز وجل. وإذا حتى تجد الشيخ محمد عبد الوهاب لما يجي يذكر بعض المتون يقول: نفعني الله وإياك بها، أو رحمني الله وإياك بها. فالله عز وجل نافع سبحانه وصفا له. قال: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. هو حج مرة واحدة، وفي الحجة دي اعتمر، لأنه كان يحج قارن، والقارن هو من جمع بين الحج والإيش؟ والعمرة. هذه العمرة هي العمرة الأخيرة له صلى الله عليه وسلم. اعتبر قبلها كم؟ خلاف بين العلماء، اعتبر منهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال سنتين، ومنهم من قال واحد، باعتبار أن عمرة القضية هل تحسب أو لا تحسب، أو العمر التي ذهب قبل القضية، العمرة بتاعت عام الحديبية لما عمل صلح ورجع مع تمر، تحسب له. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فبعض العلماء من ابن القيم حسبها عمرة. ما علينا، لكن في الحجة الأخيرة والأولى، هي الأولى والأخيرة له، والعمرة الأخيرة، قال جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه. إيه عنه؟ إيه لم ينه عنه؟ كيف؟ ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكي فعاد. رواية مسلم 1226. فهنا عمران بيقول لمطرف حديثا ينفعك الله به، فهنا يبدو ان الكلام كان اصلا السياق عن ايه؟ عن الكي. فلذا لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه وعمره ثم لم ينه عنه، لما جيت اسالك انت لم تنتبه، انك لا تعرف ان السياق كان على الكي، فظننت انه عن شيء اخر، لكن لم ينه عنه يعني لم ينه عن الكي. يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اما عاد في نهي فنسخ النهي فصار الكي مباحا، او انه النبي صلى الله عليه وسلم سكت وبقي الامر على خلاف الاولى على الكراهه، ثم لم ينه عنه حتى مات، خصوصا انه النبي صلى الله عليه وسلم لما حج واعتمر عاش بعدها 88 يوم فقط ومات صلى الله عليه وسلم. ففي خلال ال 88 يوم لم ينه عن الكي، يبدو ان الامر كان استقر على الكراهه، فلذلك لم ينه عنه. اذا لم ينه عنه اما نسخ للاباحه، واما انه لم يحتاج الى ان نهي عنه لهذه الايام الاخيره التي لابد فيها من وصيه المسلمين، ولان الامر يبدو انه استقر فلا يحتاج الى تكرار النهي عنه. لكن يبقى الحكم ان الكي اما مكروه واما خلاف الاولى، ولم ينزل فيه قران يحرمه. هنا عمرو بن حصين بيدافع عن ان هو نفسه اكتوى، فبيقول الرسول لم ينهى عنه وكمان لم ينزل قران يحرمه، فيدافع عن انه لجأ الى الايه؟ الى الكي. ولكن ذكر قصه الملك، وقصه الملك هذه امتناعه يدل على كراهه الكي، صح؟ لا شك.
معنى في الأول.
خلاف الأولى يعني أخف درجات الكراهة، أخف درجات الكراهة. كان يسلم وكان يسلم علي، ذكر بالمد المجهول، كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، لا حتى اكتويت فتركت، فتركت يسلم وترك، ذكر المبني المجهول هنا. وقبل ذلك ذكرنا الاحاديث اللي ذكرتها المبني المعلوم، فيبدو انه كرر هذا الكلام لكثير من الصحابه من التابعين رضوان الله عليهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. واخرج احمد وابو داود والترمذي عن عمران اي ابن حصين رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فكوينا. يبقى لا يمكن يكون النهي على التحريم، صح؟ يعني لا يمكن، ما معنى نهى وحي عملنا ان عصينا رسول الله، والصحابه لا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لكن نهى عن الكي يعني نهى بدون تاكيد وباعتباره خلاف الاولى فاكتوينا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا. يعني معناه ان الكي لم يفيدنا، مع ان الكي لم يفيدنا، هذا مقصوده. وطبعا يقصد ايضا لما الانسان يأنس بملك والملك يبتعد عنه، هذا شيء محزن، صح؟ انت لو تحب انسان صديق لك ويبعد عنك تحزن، ما بالك بالملك؟ والملائكه اعظم، يعني كل منهم اعظم انيس، اعظم انيس. فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا، وهو حديث صحيح في صحيح ابي داود. وروى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فابتلينا فاكتوينا. هو ما وجد دواء، فابتلينا فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا، في صحيح الترمذي ايضا، صحيح الترمذي وصحيح ابي داود وصحيح ابن ماجه. فقال الامام النووي رحمه الله والنهي فيه محمول على الكراهه او على خلاف الاولى. النهي فيه محمول على الكراهه او على خلاف الاولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل إنه خاص بعمران لأن كان به الباسور. وخلي بالك اللي عنده الباسور أو الناسور يستحيل يكتوي، ما ينفعش، لأن أنت عارفين الموضوع فين، مكان لا يمكن الكي فيه. كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. ادي معنى ما نجحنا ولا افلحنا. فلو كان هذا خاصين الحكم يكون الحكم خاص بعمران، لكن الحقيقه ان الحكم ايه؟ عام، حكم عام. والا لو كان الحكم خاص به ما قل مطرف احدثك حديثا عسى ان ينفعك الله به، في حاجه خاصه به. وقال ابن قتيبه الكي نوعان، كي الصحيح انسان سليم لئلا يعتل، يعني من باب الوقايه خير من العلاج، فهذا الذي فيه لم يتوكل، اكتوي انا ما عندي شيء اكتوي لي، فده يبقى لا يكتوي. ولم يتوكل من اكتوى لانه يريد ان يدفع القدر، والقدر لا يدافع، في اقدار تدافع وفي اقدار لا تدافع. يعني قدر المرض يدافع بقدر التداوي العلاج، وقدر الجوع يداوى بقدر الاكل، وقدر العنت يداوى بقدر الزواج، لكن قدر الموت ما يدافع، في أقدار لا تدافع. طيب والثاني كي الجرح إذا نغل، يعني في كي من غير سبب وده مكروه جدا وليس من صفات 70,000. والنوع الثاني الجرح إذا نغل، يعني الجرح إذا فسد، الجرح إذا فسد وبدأ بقى يتعفن ويخرج صديد، فالكي يقضي على هذا. والعضو إذا قطع، لابد من إنسان قطعت يده ولا رجله، لابد من حسم، لابد من كي. وهم كانوا عندما يقطعون يد السارق يحسمونه، ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد فاطمة المخزومية رضي الله عنها، صحابية جميلة ولكن سرقت، ارتكبت كبيرة السرقة تجحد المتاع، وحاولوا يشفعوا فيها وورطوا أسامة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو والله أو الذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، والمناسبه ان السارق اسمها فاطمه كذلك. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ومجرد ما قطع اليد حسمت. لازم تكون محضر زيت مغلي، زيت مغلي، وتحسم الجرح لكي يمتنع نزول الدم. هذا كيف؟ اوكي طبعا كيف. والعضو اذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به. ما معنى به؟ كي. فان كان الكي لامر محتمل يكون خلاف الاولى، وان كان لامر فيه الوقايه وليس فيه العلاج يشتد الكراهه. يشتد الكراهه لان في تعجيل التعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار الا الله سبحانه عز وجل. فاذا الفعل لابد نفرق ما بين فعل يجوز ويكون خلاف الاولى، وفعل يكره ويصل الى درجه الحرمه، وهو الكي بلا سبب وبلا عله. نعم. اذا لو سئلت عن الكي لك ان تقول الحكم العام ما هو؟ خلاف الاولى، او تقول الارجح تركه. تقول خلاف الاولى او الارجح تركه اولى من فعله. لا، المنظار ليس كيا، المنظار ده ادخال شيء للاستكشاف اللي ما في الجسم. لا، ما هو لازم يخترق، لا. فهذا المنظار لا يخرج عن الكي. ما هو في منظار دلوقتي كان بياخد الحصوة المرارة، بيدخل المنظار وياخد حصوة المرارة بدل ما تفتح الجراحة. أنا فاهم. فكان هما في الأول المنظار ده بعديه لازم بيعمل خرق، لازم تعمل له كوي. لكن الآن الحمد لله الطب يعني بقت الآن حتى الخياطة بطلوه. يعني حتى الخياطة بطلوه. اللي عندنا زوجة ابني ولدت، ما خاطه قيصري، ما خاطه الجرح. كيف يعني؟ كيف؟ انا زوجتي الاولى ام كريم الله يرحمها كانت اول واحده تلد قيصري في اسكندريه. ولما ولدت قيصري عملوا لها الجرح وخياطه، وقعدنا نغير على الجرح شهرين. شهرين لا تستطيع ان تقربها شهرين. لكن هي زوجتي ابني بعد يوم خلاص لصقوا المستعان. طيب، هل نفعل الكي بدون سبب؟ ها؟ وما حكم من فعله بلا سبب؟ كراهة شديدة على الأقل، كراهة شديدة. فلا يتعين الكي طريقا إلى الشفاء في من ليس عنده مرض. الإمام النووي لما ذكر ذلك قال والله أعلم. طيب، قال: ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. ها؟ تمام، ولكن أنا قلت لك فيه تأدبا مع قول ابن لم يكتوي، تأدبنا. وزائد ان ربما فاجأته فاطمة، لكن هذه المسائل ده مسائل شرعية لا يمكن. القرطبي نسب الى كتاب اسمه أدب النفوس للطبري ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ روي انه اكتوى للجرح الذي اصابه بأحد. والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة عملت إيش؟ أحرقت حصيرا فحشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالكي المعهود. ليس بالكي المعهود، ولكن والله أعلم فعلا هو إن لم يكن كيا فهو أشبه الكي طبعا. وجزم غيره من ابن التين، جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى جزم. وابن القيم في الهدي قال لا، لم يكتوي. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت. خباب بن الأرت رضي الله عنه صحابي جليل جدا، وعذب عذابا شديدا جدا، وكان يتضايق لما يحكي الناس عن تعذيب بلال رضي الله عنه. ليه ضيق؟ ليه ضيق جدا؟ يقول: وما الذي رآه بلال؟ يعني بلال رضي الله عنه كانوا بيجروه على الارض عريان، ويضعوا صخره على صدره ويجروه يسحلوه على رمال الصحراء. لكن ده خباب بن الأرت كانوا بيجيبوا اسياخ الحديد ويسيحوا بيها الدهن اللي في ظهره. يعني يجيبوا سيخ حديد محمي مولع نار ويضعوه على لغايه ما يشوفوا الدهن نازل. فقال: باي شيء بلال تعذب؟ هو شاف عذابه بالمقارنة باللي شافه خباب. ولما حدث له ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يا رسول الله تعذبنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غاضب، وقال ان من كان قبلكم كان رجل يحفر له الحفره ويؤشر بالمئشار، يعني يجيبوا منشار ويفرقوا من راسه يقسمون الصيف. فامروا بالصبر. دخلنا على خباب بن الارت رضي الله عنه، نعوده وقد اكتوى 7 كيات. اكتوى 7 كيات فين؟ في بطنه رضي الله عنه. هذا الحديث اين؟ في البخاري، حديث في البخاري، ولذا ختمنا به لان دليل على صحابي جليل اهو، وعمران بن حصين صحابي جليل، وسعد بن اسعد بن زراره، وسعد بن معاذ، كل هؤلاء حصل لهم ايه؟ كو، كلهم حصل لهم الكو، مع اشتباه وجود الكو الكوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري هذا رقم 53 48. طيب ننتقل الى حديث اخر اللي هو المرجان، وهو الحديث 22 بعد ال400 و1000، 1422. مسألة الذي يكتوي بلا سبب بس، إنما 70 ألف دول مليار وشوي يوم القيامة، لأن 70 ألف فيه 70 ألف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم. إذن لا سبيل إلى تحريم الحجامة ولا إلى كره الحجامة، والحجامة حكمها العام أنها إن لم تنفع فإنها لا تضر، ومنافعها كثيرة، والواجب أن يكون كثير من الشباب يعرفون مسألة الحجامة. إنما الكراهة في مسألة الحجامة وهو صائم، وهذه خلاف، والراجح أنه يجوز الحجامة وهو صائم، لكن هي نفسها الحجامة مطلوبة. حديث أنس أيضا في الحديث الذي يليه 23 1423، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. يبقى فيه جواز الحجامة وجواز أخذ الأجر على الحجامة، ولكن بالمعروف، لأن يعني أجرة الحجام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صلى الله عليه وسلم، أو كسب الحجام، لكن دفع أجره، فلو كان حراما ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشارك في الحرام أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وكان هناك حجام مشهور أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أبو طيبة، ده لقبه، اسمه دينار، اسمه دينار، لقبه أبو طيبة، وكان حجاما، وقيل نافع كان حجاما، وقيل ميسرة. ميسرة بيحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معاه غلام اسمه ميسرة، وإنه ذهب بيه في التجارة وتجارة خديجة، وذهب بيه إلى الشام ورجع، وما فيش ميسرة، دي كلها قصص. وكان ميسرة مولى محيصة الأنصاري الحارسي، وكان يحجم ويأخذ أجرا، والأجر 3 آصع. 3 آصع، الآصع جمع إيه؟ صاع، والصاع يجمع على صاعات وآصع، 3 آصع. طيب صاع القمح 2 كيلو، بياخد 3 آصع، يعني بياخد 6 كيلو قمح، آدي أجرته، يحجم وياخد 6 كيلو دقيق، 6 كيلو مكرونة، لا ياخد ثمن 6 كيلو مكرونه. مكرونه بكام دلوقتي؟ 20 جنيه، يعني بياخد 120 جنيه بجلسه الحجاب. فكان يا خرجه 3 آصع، فوضعوا عنه صاعا، الكفايه صاعين، وضعوا عنه صاعا، كفايه صاعين، فكان بياخد صاعين اجره الحجامه. وطبعا هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعلم الصحابه، اذا يجوز اخذ الاجر على الحجاب بالمعروف. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وزاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يزيد، وهذا والله ده أبو الصالحين، يعني سبحان الله. أنت عارفون طبعا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، فكنا لما نكون في مشوار ولا شيء يتعمل له، فالأجر كام كذا، يدوله زيادة دايما دايما، اللي يركب تاكسي اجرتك كام؟ يقول له مثلا 25، يدوا له 40، يدوا له 50، هو هكذا يحسن دايما دفع الاجور بزياده، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع وزاد. ومن وجه اخر، ولو كان علم كراهية لم يعطه. طالما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، إذا لا يمكن يكون الحجامة إيش؟ لا أقصد لا يمكن أن يكون أخذ الأجر على الحجامة مكروه، لأن الرسول لا يفعل مكروه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، حديث ابن عباس، ظاهر في الجواز طالما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال لو كان حراما لم يعطه. إذا ابن عباس سئل عن أجر الحجامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، ويبدو أنه جادله السائل فقال لو كان حراما لم يعطه، لأن الرسول لا يفعل الحرام صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مسألة كراهة. وهل الكراهة، الكراهة نوعين، هل كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يستحق بها الذم، كراهة التنزيه ليس فيها شيء. فالحقيقة أنه كراهة تنزيه، وإن قال البعض كراهة تحريم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قصد الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. إذا ابن عباس يوافق على أن تقول مكروه، لكن لا يوافق على أنه حرام، أن يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام أبدا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب الجمهور إلى أن أخذ الأجر على الحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا هو كسب فيه دناءة ولكن ليس بمحرم. كسب فيه دناءة زي اللي مثلا يكسح الحمامات، يكسح الحمامات كسب فيه دناءة. وبعض الأعراب في بعض البلاد في مهن عندهم دنيئة خسيسة، يعني في اليمن مثلا الذي يعمل ببيع السمك أو الجزار هذا دنيء، لا يمكن حد يناسبه أبدا، لا يمكن، مستحيل، محال. يعني حتى مثلا حفيد جزار، الجد السابع كان جزار وهو صار وزير، لو تقدم لواحد لا تقبل، يقول لك لا ده جده السابع كان جزار يا عم. فالجزار لا يتزوج الا جزاره يعني، او حلاق، فالحلاق ده مهنه خبيثه جدا عندهم، دنيئه جدا. فالحلاقين والجزارين وبياعين السمك يتزوجون من بعضهم. فهذه اعراف، اعراف. والكساح هذه مهنه كانت دنيئه في ايام في الشام وفي العراق وغيرها، كانت مهنة دنيئة، اللي هي الكساح معروف. فالحجام أيضا قالوا مهنة دنيئة، مهنة دنيئة، ولكنه ليس بمحرم. إذا لو هناك زجر فإنه يحمل على كراهة التنزيه. ومنهم من قال بل النهي عن أجر الحجام منسوخ وصار بعد ذلك حلال، فكان حراما ثم أبيح، وبذلك قال الطحاوي وغيره، ولكن قالوا لا يثبت النسخ إلا بدليل. وذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فقالوا عمل العبد، عمل الحر بالحجامة وكسب الحجامة مكروه، أما عمل العبد فجائز، وكرهوا للحر أن يحترف الحجامة، وحرموا عليه أن ينفق على نفسه منها، ولكن يجوز ان ينفق على الرقيق والدواب. يعني انت بتشتغل حجام، او طب ما تاكلش منه، ولا انت ولا عيالك، اعطي للعبيد، اصنع الغنم، هات غله، هات كسب. واباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم في هذا حديث محيصه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. محيصه يقول له يا رسول الله اجر الحجام ما حكمه؟ فنهاه، فذكر له الحاجة، قال ولكني محتاج. قال اعلفه نواضحك، يعني لما تكسب حاجة من الحجامة هو هيكسب ايش؟ 2 صاع، 2 صاع من الشعير، اعطيه للنواضح يعني للإبل والخيول. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات، والألباني قال صحيح في أثر ابن ما رواه ابن ماجه 2166، قال الألباني صحيح على هذا الحديث أن يعلفه إيش؟ نواضحك. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له، فما ينبغي أن يأخذ أجر عليه. أنت بتعين أخاك المسلم لا تأخذ أجره، لكن خلاص راحه. وجمع ابن العربي المالكي بين قول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام قبيح، حديث صحيح، وبين انه يعطي الحجام اجره، ما يقول كسبه خبيث وهو يعطي الاجر صلى الله عليه وسلم، بان محل الجواز ما اذا كانت الاجره على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما اذا كان على عمل مجهول، حجامه كده وخلاص. لكن الحقيقة يا أخواننا كل هذا الكلام منسوخ. الصحيح أن تجوز الحجامة ويجوز أجر الحجامة، وفي الحديث إباحة الحجامة، وقول ابن عباس دفع النبي صلى الله عليه وسلم أجره، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره، ده بالفصادة بالبزل، إبرة كده يضربها في الورم ويسحب الصديد وغيره، هذا كله يعد من الحجامة. وفيه جواز أخذ الأجرة على الطب، لأن كثير من العلماء يقولون إن مهنة الطبيب مهنة خسيسة جدا، لكن طبعا الآن في الأعراف تكاد تكون مهنة الطبيب أعلى مهنة، سبحان الله. طيب، فقالوا يجوز أخذ الأجر على المعالجة بالطب وعلى الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، ولكن يكون الأجر بالمعروف. نعم، ويجوز للعبد إذا أراد الكتابة، عارفين الكتابة؟ يقول لسيده أريد أشتري نفسي منك لأكون حرا، فنكتب عقد. طيب يقول أنا بعتك لنفسك مثلا ب 12,000، تديني كل سنة 4,000، اذهب اعمل. قال يقول له اذهب اعمل بالحجامة إن شئت فلا بأس، على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان يعني مثلا عبد بيمارس الحجامة، لا يشترط ان اروح اقول له استاذن سيده لكي هو يجي يحجمني، خلاص سيده اذن له بالحجامه، خلاص اذهب له مباشره واتعامل معه مباشره. واما قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ففيه اشعار بالمواظبه، كان يحتجم، كان يحتجم، ولم يقل احتجم، احتجم فعل ماضي وخلاص، لكن كان يحتجم فعل ماضي مستمر الكونتينوس. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلم أحدا أجره، ففيه إثبات إعطائه أجرة الحجام، أجرة الحجام. تمام، طيب نقتدي بهذا القدر، بيبارك فيكم، لكم الحال، أكرمكم الله.
ليه الحجامة هنا بدون يعني لم يذكر بمشفط ولا يعني
ما هو
المشفط
الحجامة لا تكون
لوحدها؟
إلا بمشط، لا
أما
تكون،
الحجامة الناشفة دي مش
آه لا، دي ليست، دي مقدمات حجامة، دي تجميع، لكن هو اصلا بيجمع بالاشياء السخنه اللي بيضعها، وبعد ما يجمع بيشرط يخرج الدم الفاسد الذي تجمع.
ولازم سخن شتوي ولا ينفع الأدوات
الادوات اللي بيعملوها، لكن المهم ان دي حاجه وسيله تجمع الدم الفاسد،
وبعد كده يشرط
يشرط كي يخرج الدم الفاسد، شرط ليخرج الدم الفاسد. طيب بارك الله فيكم، في اسئله نجاوبها؟
شايف ممكن دليل على قول العلماء في ذم بتحصل بعدين ذم المبتدع مثلا؟
ده المبتدع هذا يأخذ أعلى أحكام التحذير ممن يؤذي الناس، لأن اللص لما حذرك منه يقول لك خلي بالك أنت هتمشي من الشارع ده وفي لص واقف قطع الطريق، يجب عليه التحذير ولا لا يجب؟ التحذير من المبتدع أشد منه وأهم منه.
لا أنا قصدي يا شيخ الحافظ يعني هل مثلا السلف يعني أغلط القول فيه يعني كشتيمة؟ أغلط القول يعني قال مثلا يعني إيه حكم الحديث الشيخ عن الصديق رضي الله عنه لما قال امشي
لا ده بيشتم كافر،
أيوه نعم
ده مش جرح او
لكن ده
تعديل،
أصلا صحيح
ده مش، ده كافر، كافر ده لا غيبة فيه ولا نميمة ولا يستحق. انا بتكلم على المبتدع،
هل
مبتدع مسلم.
النووي هل النووي الشيخ ضعف الأصل ده وقال إن الصديق يترفع عنه؟
ضعف، لكن ايه؟ لا ده في البدر،
النووي ضعف شيء
في احد
النووي ضعف
ماشي ضعف، هو صحيح.
هو صحيح رغم النووي ضعف
ويعني
طب ايه ده
ان الصحاح وغيره من العلماء بسند صحيح، الالباني بيحكم على كل، الالباني
الألباني
حكم على
صحح
الالباني صحاح، الالباني بيحكم على احمد بن حنبل مش بيحكم على النووي، بيحكم على الترمذي والنسائي وابو داود،
طب شيخ عالي عالي ينفع واحد
بس ما
يقول
تدخلوش بقى في الجرح والتعديل، ده كده كلام مع كافر. خلينا في الكلام عن المبتدع.
تمام لا
عمر اهان رضي الله عنه ضرب،
انا قصدي شيخ هل واحد ممكن مسلم يقول لي يترفع الصديق عن هذا؟
لان ده كلام النووي، هو الان هو ما غلطش في حاجه، ولكن هل سب الكافر، هل فيه مذمه؟ لا،
طب ايه من اغلط مثلا من السلف ذم
كل
المبتدع؟
السلف اغلظوا في ذم المبتدع. ده كتير، وسبوا الجهم بن صفوان وغيره كلهم، قالوا هذا أجهل من حمار أهله وهذا كذا. فيه لكن في بعض الألفاظ اللي صدرت من بعض إخواننا ما كنا نريده، ما كنا نريده، الصفود يا سمع. بس نشوف لو في أسئلة. لا هو في ايام 17 و19 و21، وهذا على الاستحباب، لان الحجامه حاجه والانسان يحتجم كلما احتاج، لا داعي لمراعاه ايام معينه. هو الاحاديث فيها صحيحه، ولكن نفس اللي علق وصححها اللي هو الالباني قال ويجوز الحجامه في كل وقت.
شيخ، هل مثلا لو احد الشيوخ ده يعني اغلص في القول، ده يقدح في عقيدة؟
لا يقدح في سلوكه وطريقته في الدعوة، لأن الطريقة في الدعوة تكون سلفية، فما يصلح أن يسب سب فاحش. يعني هل يصلح أن يقول عن محمد حسان زاني؟ يجوز هذا؟ بل أجلد 80 جلدة لو قلت هذا، ما عندي دليل على هذا. لكن أقول ضال مجرم؟ آه ضال مجرم. خارجي يصلح أن يكون كلبا من كلاب جهنم؟ آه.
طيب شيخ، لما مثلا نبين مثلا قول مثلا خويني انه نام فحلم مع عبد الحليم حافظ يقول كذا، وقوم يدندن فامرأته قالت له وهذه أغنية مش عارف العذاب كده، فقال خلاص يعني هو أولها أن الله لن يعذبه
يعذب من؟
الحويني، يعني قال
أولا
أنه نام فحلم بعبد الحليم يغني له
هو
وكذا.
شوف أبو إسحاق الحويني سقط في كل شيء إلا في مسألة الصنعة الحديثية، بهذه الحادثة سقط في الصنعة الحديثية أيضا، لأنه اجتمع المحدثون على أنه لا يجوز الاعتماد على الرؤى في تصحيح شيء وفي الحكم الشرعي بشيء. وهو لو عنده شيء من علم الحديث يعرف ان العلماء رفضوا كلام السيوطي انه صح الاحاديث بالمنامات، فهو جاي في منام ويقول ربنا لا يعذب عبد الحليم حافظ،
لا يقولها على نفسه يشوف.
هيقول لن يعذبني الله، دي مصيبه. ابن مسعود يقول من قال انا في الجنه فهو في النار، مين يقول الناس انه في الجنه؟ من يقول هذا؟
ويأول يا شيخ يقوم ويدندن أغنية عبد الحليم.
يطلع يقوم يغني بدل ما يعتبر ان الشيطان لبسه وخلاه يغني، يقول انا كده ببشر بالجنه؟ ده المفروض يقول انا الشيطان لبسني وغنيت، انا والله اعتذر انا عصيت ربي عزيز. امتى غني عبد الحليم حافظ؟ وكمان عايز يقولها ان هو ده بشرى؟ بشرى ايه؟ بشرى ايه؟ بشرى انه ممكن يتحول الى مطرب؟ هل يعني هذا عقل يقول احد؟
عندما نبين ذلك الشيخ يقول طب ما انتوا الشيخ فلاني مثلا قال على عم خالد انه
فاشح
فمه
طبعا.
مفشوخ.
طب ما فهمه في مفشوخ فعلا، دي حقيقة. هو بيوصف حلم ده ولا رؤية ولا منام؟ ده حقيقة.
بس
وانت
ما
بص
لوش دعوه بالحويني اصلا، هو اصلا يعني الحويني هو اصلا يعني احنا بنبين شيء في الحويني هو قال كذا وكذا مثلا على
نعم،
الحليم.
انا بقول لك ان هو كده الحويني قضى على نفسه في مسألة الصنعة الحديثية. انت معروف عندك ما اي طالب علم حديث يعلم انه لا يجوز تصحيح شيء ولا استبشار بشيء بالمنامات ابدا، احكام الشرعية لا تبنى على اي منام. والا السيوطي قال انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال ان ابوي في الجنه، وحكم بان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بناء على رؤيه، فقال هذا خرافه، يخرف السيوطي. فلما انت تيجي يا ابا اسحاق وانت معروف سقطت في المنهج كله، انت في العقيده ضايع ما تعرف شيء، وفي الفقه ضايع، في الحديث بقيت انت في الصنعه الحديثيه معروف، تيجي كمان تقول ان نستبشر برؤيه مناميه وتقوم تغني؟ اي منهم يغني عبد الحليم؟ هذا يليق بواحد يعني مسلم عادي، فضلا ان يكون داعيه وفضلا ان يكون عامل شيخ الناس؟ اعوذ بالله، ده بيسموه امام. امام يغني عبد الحليم؟ يغني عبد الحليم؟ ما دي ما فيهاش الفاظ جرح، دي ده رأى منام وطلع قام يغني. الفاظ الجرح فيها اشياء برضو ما يعني صدرت من بعض اخواننا ما كنا نتمنى.
لكن الشيخ على السفود اصلا الشيخ بسام يعني بين ان هي كانت مقاله للواقعي رد على النقاد، هو ما كانش اصلا
طيب
يعني
ممكن
الواقعي كان
انا
بيرد
ما
على
جبتش سنة الشيخ اسلام انت
لا
فاهم؟
انا قصدي الشيخ على السفود ما كانش كلام الشيخ.